أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل أن ندخل في القول السابع أو النقطة السابعة، فقط استدراك أما سبق، حيث أن المصنف قال إن السند ضعيف، وقد يقال بأن ضعف السند يجبر بالشهرة باعتبار أن الشهرة جابرة للضعف. فالمصنف قال لم تثبت لا كبرى ولا صغرى. ولا صغرى واضح، من قال بأن المشهور قد استندوا إلى هذه الرواية في مقام الاستدلال؟ وبما أنه لم يتيسر لدينا أو لم يتحقق وصول كتبهم الاستدلالية حتى واحد يطلع على هذه الكتب ويرى بأنه مستدل على هذا المدعى بهذه الرواية أو لم يستدل، فبالنتيجة الصغرى ممنوعة. كبرى هكذا، الكبرى باعتبار أن المدار على وثاقة الراوي لا على المروي. إذا كان المروي المدار على المروي، يعني نفس الحديث مو الراوي، فيمكن يقول باعتبار أن هنالك شهرة في هذا المروي فتكون هذه الشهرة جابرة لضعف هذه السند. ولكن بما أن حجية موضوع الحجية هو الراوي وليس المروي، باعتبار هنالك اختلاف في أنه ما هو موضوع الحجية، هل هو الخبر الثقة، ما هو ثقة، خبر الموثوق أو لا، بأنه الخبر الثقة أو الخبر الموثوق به، زين، فاختلف الفقهاء في ذلك. فالبعض يعتبر أن موضوع الحجية هو الوثاقة، فحتى لو كانت الوثوق عفوا وليس الوثاقة الوثوق، فحتى لو كانت الرواية تامة السند، مع ذلك لم يعني يشكل وثوق بها عند الفقيه فيتركها حتى مع تمامية السند. وهذا كما هو مبنى السيد السيستاني الله يحفظه، بأنه موضوع الحجية هو الوثوق لا الوثاقة. على أي حال، فأردنا أن نشير إلى هذا الاستدراك. قال: وأما سابعا، وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت فقد يستدل له. سابقا كان الاستدلال بالمرسلة بمرسلة أيوب بن نوح وعلى من مس قطعة مبانة من الحي. أما الآن يريد أن يستدل، ما هو الدليل على أن من مس قطعة مبانة من الميت فيجب عليه الغسل، غسل مس الميت؟ المصنف حفظه الله يستدل على ذلك بثلاثة أدلة، ويناقش بهذه الأدلة الثلاثة. أما الدليل الأول الذي يستدل به فهو المرسلة المتقدمة، ويضيف إليها ويضم إليها الأولوية. فإذا كانت القطعة المبانة من الحي بعد فصلها يجب على من مسها غسل الميت، فمن باب أولى القطعة المبانة المفصولة عن الميت أيضا يجب شنو؟ يجب الغسل بمسها. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو المرسلة، فقال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فقد وجب على من يمسه الغسل. فبضم الأولوية نستفيد بأنه يجب الغسل على من مس القطعة المبانة من الميت. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: لا بالاستصحاب. يستدل على ذلك باستصحاب وجوب الغسل بالمس الثابت قبل الانفصال. الآن عندنا يقين أركان الاستصحاب، لدينا يقين سابق وشك لاحق. أما اليقين السابق فعندنا يقين أن مس جزء من أجزاء الميت في حال الاتصال يوجب الغسل، ثم بعد ذلك انفصل جزء من الميت، فبعد الانفصال حصل لدينا شك، هل يجب الغسل بعد المس أو لا يجب الغسل بعد المس؟ فنستصحب الحالة السابقة. وهي أي نستصحب حكم الحالة السابقة، وهي وجوب الغسل بالمس الثابت قبل الانفصال. فقبل الانفصال كان لدينا يقين بأنه في حالة المس يجب الغسل، الآن نشك، فمع الشك نستصحب الحالة السابقة. هذا الدليل الثاني الذي استدل به المصنف على وجوب الغسل في مس القطعة المبانة المنفصلة من الميت. الدليل الثالث هو أنه قال الحكم الثابت، الدليل بأن الحكم الثابت للمركب هو ثابت لأجزائه. المركب شنو؟ باعتبار أن جسد الإنسان مركب من مجموعة من الأعضاء، فبالتالي في حال التركيب هذه الأعضاء عندما يمس الجسد هل يجب الغسل؟ لا، ما يجب الغسل. قلنا يجب الغسل في ذلك، فما دام بأن الحكم وهو وجوب الغسل ثابت للمركب أي للجسد المركب من أجزاء، فإذا كان ثابتا للمركب إذن هو ثابت لأجزائه، حيث أن هذا الجزء من ضمن المركب، فثبوت الحكم للمركب إذا ثبت حكم معين للمركب يثبت بأجزائه. ولعل البعض استشهد في شاهد أشار إليه الفقهاء في باب النجاسات، أي أنهم قالوا إن الدليل الدال على نجاسة الكلب مثلاً، عندنا دليل يدل على نجاسة الكلب، قالوا يدل أيضا على أن شعره أو رجله أو يده نجسة وإن كانت منفصلة. كيفية الاستدلال بذلك في باب النجاسات على نجاسة شعر الكلب ويد الكلب؟ وهذا ما أشار إليه المرحوم سيد الخوي، قال باعتبار أن الحكم الثابت للمركب ثابت لأجزائه، والشعرة والرجل واليد هي من أجزاء هذا المركب وهو الكلب أجلكم الله. الآن هذه هي الأدلة الثلاثة التي يمكن أن يستدل بها على المدعى. الآن هل هذه الأدلة تامة أو ليست بتامة؟ المصنف يناقش بهذه الثلاثة. أما الأول قال خوب استندوا في ذلك إلى المرسلة، وقلنا بأن المرسلة ضعيفة، بعد هي مرسلة، مرسلة يعني ضعيفة. واضح إن شاء الله؟ هذا الدليل الأول إذن غير تام، باعتبار أن ما استند إليه كدليل هو مرسل والمرسل ضعيف. الثاني وهو أنهم استدلوا بالاستصحاب، وهو استصحاب وجوب الغسل بالمس الثابت قبل الانفصال. عندي يقين بأنه مس المس قبل الانفصال يوجب الغسل. الآن انقطع هذا الجزء، فهل يوجب الغسل أو لا؟ بعد يقين سابق وشك لاحق أبني على اليقين. قال هذا من الاستصحاب التعليقي، والاستصحاب التعليقي ليس بحجة. استصحاب تعليقي وليس بحجة. طبعا هسه قبل أن أبين كيفية الاستدلال على أن هذا الاستصحاب استصحابا تعليقيا، أو بعبارة أخرى أدق، بأنه ما هو المراد من الاستصحاب التعليقي مو كيفية الاستدلال. أولا المسألة خلافية في أن الاستصحاب التعليقي حجة أو ليس بحجة، باعتبار أن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وكذلك الآخوند الخرساني صاحب الكفاية، وكذلك المحقق العراقي قد ذهب إلى أن الاستصحاب التعليقي حجة، بينما المحقق النائيني والسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه ذهب، يعني كان معروفا قبل المحقق النائيني وقبل المرحوم السيد الخوئي، بأن الاستصحاب التعليقي ليس بأنه حجة عفوا، ولكن المحقق النائيني المرحوم السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية ذهب إلى أنه ليس بحجة. بيان الاستصحاب التعليقي وكيف يمكن تطبيقه في المقام. استصحاب التعليق هو أن يقال أن موضوع وجوب الغسل، خلينا نجي موضوع وجوب الغسل ما هو، لأن كلامنا وين؟ كلامنا في وجوب الغسل وهو حكم من الأحكام التكليفية، فنجي إلى موضوع هذا الحكم باعتبار أن الأحكام تابعة لموضوعاتها وجودا وعدما. قالوا بأن موضوع وجوب الغسل مركب من أمرين. الأمر الأول كون الممسوس جزءا من الميت أو تحقق المس، أولا تحقق المس، وثانيا كون الممسوس جزءا من الميت. أولا تحقق المس وكون الممسوس جزءا من الميت. إذن موضوع وجوب الغسل هنا مركب من أمرين، أولا تحقق المس، ثانيا كون الممسوس جزءا من الميت. وفرض الكلام الآن، فرض كلامنا أنه لم يحصل المس طالما كانت القطعة متصلة بالميت. ليش؟ لأن فرضنا بأن المس إنما كان بعد انفصالها من الميت، واضح؟ لا تصنون سيدنا، واضح بأنه إحنا كلامنا محصل كلامنا شنو؟ بأن هذه القطعة لم يتحقق المس لها في حال اتصالها، وإنما تحقق المس بعد الانفصال. فهل لنا هكذا، فهل لنا أن نقول أنه عندما كانت القطعة متصلة بجسد الميت فإنه كان يجب الغسل، وبعد الانفصال نشك فنستصحب الحكم في حال الاتصال؟ نقول هذا استصحاب تعليقي. لماذا استصحاب تعليقي؟ لأنه معلق على أن المس في حال الاتصال يوجب الغسل، فإذا كان بعد، هو تعليقي يعني خلينا نعبر عنه أداة من أدوات الشرط، إذا كان يجب الغسل في حال الاتصال، في حال الاتصال فإنه يجب الغسل في حال الانفصال في حالة الشك. هذا استصحاب تعليقي على اتصال القطعة المبانة، وهو إذا كانت في حال الاتصال يجب الغسل، فإذا في حال الانفصال يجب الغسل.
تقدر أن نسميه قياس؟
بلي نعم بنقدر نسميه، مو قياس وإنما معلق على الحالة السابقة، على حكم الحالة السابقة. ما هو حكم الحالة السابقة؟ هو الاتصال. فإذا كان الحكم هو الوجوب في حالة الاتصال فكذلك هو نستصحب ذاك الحكم في حال الاتصال، نستصحبه إلى الحكم في حال الانفصال. هذا حكم تعليقي. ولعل المثال الذي دائما الفقهاء يشيرون إليه هو في مسألة العصير العنبي، إذا غلى العصير العنبي وذهب ثلثاه فإنه يحرم. الآن هذا العنب تحول إلى زبيب، يعني يبس تحول إلى زبيب، فالآن غلى هذا الزبيب، فإذا غلى هذا الزبيب فهل يحرم تناوله؟ يقول إيه، إذا نشك به فنستصحب الحالة السابقة، أي أنه إذا كان في حال العنبية إذا غلا فهو محرم، والآن حينما تحول من كونه عنب إلى كونه زبيب غلا أيضا نستصحب ذلك الحكم. نقول هذا استصحاب تعليقي، والاستصحاب التعليقي ليس بحجة على مبنى دون مبنى آخر، يعني على مبنى المرحوم سيد الخائي وعلى مبنى المرحوم الشيخ النائيني المحق النائيني. والمصنف يذهب إلى ما ذهب إليه العلمان المحقق النائيني والسيد الخائي، بينما الشيخ الأعظم صاحب الكفاية المحقق العراقي ذهب إلى أن الاستصحاب التعليقي حجة. فإذا القضية قضية مبنائية. قال والثاني بأنه تعليقي، أي أن هذا الاستصحاب تعليقي. والثالث بأن موضوع الحكم مس الميت، عندنا وجوب الغسل، عندنا وجوب، هذا حكم له موضوع، اللي هو يعبرون عن الموضوع بعض الأحيان عبرون عنه متعلق المتعلق، متعلق المتعلق. فمثلا وجوب الغسل، فالوجوب الحكم بمن متعلق، متعلق الوجوب ما هو؟ متعلق الوجوب نعم الغسل، ليش بعد الغسل؟ ومتعلق المتعلق اللي هو الموضوع اللي هو مس الميت. فالمصنف يقول بأن موضوع الحكم هو مس الميت اللي هو متعلق المتعلق، وهذا لا يصدق على مس الجزء المنفصل، جزء لأن الموضوع اختلف، موضوع مس الميت لا الجزء المنفصل، والأحكام تترتب على موضوعاتها وجودا وعدما. ثمانية، وأما اشتراط الاشتمال على العظم فهو المعروف، يعني المعروف بين الأصحاب بأن القطعة المبانة إذا كانت مشتملة على العظم فبالنتيجة يجب بمسها يجب الغسل، فهو المعروف، فلعله للمرسلة، لعله مبادئ قد يكون لغير المرسلة، ويكفي في إثباته أصل البراءة بعدم الدليل. هذا شوية العبارة الشيخ يعني معروف بعبارات السلسة، دائما عباراته سلسة يعني واضحة جدا، ولكن في هذا الموضوع الشيخ عبارته فيها عدة احتمالات. ويكفي في إثباته أصل البراءة، في إثبات شنو؟ في إثبات الغسل ويكفي في إثباته إثبات الاشتراط بالعظم. هذا المراد. هل يجب أصل البراءة بعد عدم وجود الدليل؟ هكذا يمكن إجراءه. هل يجب الغسل من مس القطعة المبادة الغير مشتملة على العظم أو لا؟ فننفي ذلك بأصل البراءة. واضح إن شاء الله. ونقول يكفي في إثبات الاشتراط على العظم أصل البراءة بعدم الدليل. جيد جدا. بعدم الدليل على القطعة المبانة الغير مشتملة على العظم، لأن المشتملة على العظم قلنا مع وجود الدليل مشتملة على العظم، لكن الآن نشكه مشتملة على العظم وغيره الغير مشتملة على العظم، يعني فقط لحم، نقول هنا نجري أصالة البراءة في ذلك. وأما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل، فلأن المستفاد من أدلة وجوب الغسل على من مس ميتان أن المس حدث، فالاستدلال هو عبارة عن صغرى وعن كبرى. الصغرى بأن السيد أحمد مس الميت، والكبرى بأنه بعد إذا مس الميت يعني محدث، وكل محدث يحرم عليه مس كتابة القرآن. فهذا الدليل. فقال وأما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل، فلأن المستفاد من أدلة وجوب الغسل على من مس ميتا أن المس حدث فينتقض معه الوضوء. وسابقا قد تقدم بأنه من ينتقض وضوءه بأنه الغير متطهر يحرم عليه مس كتابة القرآن الكريم، فهذا محدث بعد، فإذا يحرم عليه مس كتابة القرآن الكريم. ومعه يحرم المس لقوله تعالى ولا يمسه إلا المطهرون. فإن المراد من المس لا يختص بالمس المعنوي بمعنى درك الحقائق، بل يعم المس الظاهري للكتابة. شنو الدليل على ذلك؟ قال لي موثقة إبراهيم بن عبد الحميد. ليش عبر عنها موثقة؟ لأنه في سلسلة سند علي بن الحسن بن فضال عن أبي الحسن قال المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنب، ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول ولا إلا المطهرون. زين سابقا تذكر سيدنا، سابقا البعض استدل بهذه الآية، ولكن المصنف ناقشه قال بأن المراد من المس غير اللمس، وإنما المراد من المس يعني أنه لا يدرك معانيه إلا المطهرون، إلا المطهرون، والمطهرون غير المتطهرين. فهذه إشارة إلى المس المعنوي لا إلى المس الظاهري. شو الآن يستدل بها؟ نقل عن بعض الأشخاص بأنه سألوا الشيخ قالوا له شو نعم أنت تناقض رأيك الأول، قال أنا غيرته بالطبعة الجديدة الأول، غيرته يعني صحيح بالطبعة الجديدة عدلت عن رأيي هذا. وهذا طبيعي جدا، الإنسان عندما يكتب كتاب هذا الكتاب يطول فسنة سنة ونص، قد ما يستذكر أول ما كتبه من صفحاته. واضح إن شاء الله؟ ما يتذكره، فيجي مثلا يطلع على مطلب جديد يصير عنده أنه ينزل هذا المطلب مع العلم بأنه كاتبه سابقا. واضح سيدنا؟ فإذا الآن استدل بالآية بقرينة شنو؟ بقرينة الرواية الواردة، الموثقة الواردة. زين. وأما حرمة الصلاة، أسأل سؤال سيد، حرمة الصلاة هل هي يتكلم عن الحرمة التكليفية أم عن الحرمة الوضعية؟ يا الله خطأ. شنو يعني أساني؟ أساني ما متوضي، أنا ما سلميت، أنا على جنابه أريد أصلي، شنو حرام أصلي؟ لا مو حرام، بس لا تقع صحيحة، لأنه يشترط في الصلاة الطهارة. فالمراد من الحرمة الحرمة الوضعية، باعتبار أن الحرمة الوضعية تتكلم عن الصحة والفساد، صحة العمل وفساد العمل، بينما الحكم التكليف حكم التكليفي يتكلم، الحرمة التكليفية تتكلم عن الإثم وعدم الإثم. فالآن أنا بس يتميت يجي صليت، حرام؟ لا مو حرام، مو حرام، ولكن الصلاة تقع غير صحيحة.
ما يكون بدعة بعد؟
بلي
ما يكون بدعة، البدعة
لا هي كان صليت، ما مو بدعة بس صليت، هي كان صليت. هسه إذا لا أني أقول لا يا بترى تجوز الصلاة بغير طهارة، هذا خب تشريع محرم راح يدخل في غير باب. ولكن المصنف جاي يتكلم عن الحرمة الوضعية، الصحة والفساد. فقال وأما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث، خب الحدث حاصل وهو بالمس، وانتقاض الوضوء بالمس، وعدم ارتفاعه بالمس وعدم ارتفاعه إلا بالغسل كما يستفاد من صحيحة ابن مسلم المتقدمة صفحة 85 أنا عندي. ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل، ليش؟ لأنه صاحب حدث. جيد. وأما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهارة، فلما تقدم أن الذي يمس الميت محدث وكل محدث يجب عليه الطهارة وهكذا. وأما كيفية غسل المس، الآن يتكلم عن طريقة غسل مس الميت، وهل أنها تختلف عن غسل الجنابة أو لا، بأنها متحدة من حيث الكيفية مع غسل الجنابة. خوب جيد، المصنف شنو رأيه؟ يقول هي متحدة، وهذا ما عليه الفقهاء، لأنها متحدة بالكيفية مع غسل الجنابة. زين، ما هو الدليل على الاتحاد؟ ما هو الدليل على الاتحاد؟ المصنف قال أولا لم ترد كيفية خاصة في رواياتهم عليهم السلام في غسل مس الميت، مع أن المسألة عامة البلوى، ولو كانت هنالك طريقة مع أنها عامة البلوى لبانت، وبما أنها ما موجودة إذن لا توجد طريقة جديدة لمس غسل مس الميت. هذا واحد. والدليل الثاني أنه يمكن أن نستفيد الوحدة من خلال الإطلاق المقامي. عندكم تصور على الإطلاق المقامي؟ ما عندكم تصور. الإطلاق يقسم إلى قسمين، إطلاق لفظي وإطلاق مقامي. والإطلاق اللفظي إنما يستفاد من اللفظ بضم مقدمات قرينة الحكمة، واضح؟ والإطلاق اللفظي هو نفي القيد عن موضوع أو متعلق الموضوع بواسطة قرينة الحكمة. أكرم العلماء، فهذه مطلقة، أكرم العلماء مطلقة، لو قلنا بأنه إطلاق، أو أكرم عالما، أكرم عالما، زين. الآن يمكن أن يمكن أن أكرم عالم الفقه، ويمكن أن أكرم عالم الرياضيات، يمكن أن أكرم عالم الفيزياء، وهكذا. ليش؟ لأن هذا إطلاق بدلي على نحو البدلية. فالإطلاق سوى نفى قيد، إما قيد للموضوع ليمتعلق المتعلق، وإما للمتعلق. زين، الحكم ما هو في هذه المسألة؟ أكرم عالما، الوجوب. لا، الوجوب الحكم هو الوجوب. متعلق الوجوب ما هو؟ الإكرام. متعلق المتعلق العالم. فالإطلاق اللفظي ينفي قيد لو بالمتعلق لو بمتعلق المتعلق من خلال مقدمات الحكمة اللي هي معروفة. هذا إطلاق لفظي. أما الإطلاق المقامي، الإطلاق المقامي يراد به نفي موضوع مستقل، نفي موضوع مستقل. مثلا الآن يجي الإمام يعدد مفطرات، المفطرات، فيقول من المفطرات الأكل والشرب والجماع والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة الطاهرين والغبار الغليظ وهكذا، ولم يذكر الارتماس. فنستفيد بأن الارتماس غير مفطر في نهار شهر رمضان، ولكن من خلال شنو؟ من خلال الإطلاق المقامي، من خلال الإطلاق المقامي. شنو من خلال الإطلاق المقامي؟ باعتبار أن الإمام عدد مفطرات المفطرات ولم يشر إلى الارتماس في شهر، في نهار شهر رمضان، فإذا نفى موضوع مستقل. لو كان من المفطرات لأشار إليه الإمام. واضح إن شاء الله؟
الفرق بين إطلاق لفظي ومقامي بس بالتعديل.
بلي،
الفرق بين إطلاق مقامي وإطلاق لفظي بالتعديل.
الإطلاق اللفظي نفي القيد عن موضوعه، أما الإطلاق المقامي نفي موضوع مستقل، مو نفي قيد عن موضوع. أعتق رقبة، فش نفى؟ نفى قيد المؤمنة عن الرقبة ليتعلق المتعلق، أو نفى إكرام، شنو؟ نفى إكرام المؤمنة، وإنما جعل في إطلاق قيد، يعني لم يقيد، لم يقيد المتعلق وهو الإكرام، لا إكرام مؤمنة وغير مؤمنة. بينما الإطلاق المقامي لا، الإطلاق المقامي هو نفي موضوع مستقل بحد ذاته. فقال: فيدل ذلك بالإطلاق المقامي على وحدة الكيفية، فبين الإمام كيفية غسل الجنابة ولم يبين كيفية غسل مس الميت، فيستفاد من خلال الإطلاق المقامي بأن الكيفية واحدة. فيدل ذلك بالإطلاق المقامي على وحدة الكيفية، على أن الغسل هذا دليل جديد طبيعة واحدة بالارتكاز، هذا ارتكاز موجود، ارتكاز المتشرع، والاختلاف إنما هو في الأسباب، في أسباب الغسل. بل يدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال: من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة. واضح بعد ان يريد يعلمنا طريقة الاستدلال. الظاهر بعد ضرورة عدم كون الغسل موجبا للجنابة في إرادة التشبيه، وأنه يغتسل كغسل الجنابة. ليش؟ لأن تغسيل الميت هو مو موجب للجنابة، فأراد التشبيه وأنه يغتسل كغسل الجنابة. غسل الجبيرة يأتي الحديث عنه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.